الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، حديثنا لا يزال موصولا مع الثبات عند الممات، أو مع الثبات حتى الممات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان حتى نلقاه بما لقيه به محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي الأحبة، سنذكر أمثلة كثيرة عن الذين ثبتهم الله تبارك وتعالى عند مماتهم، سواء كانوا من النبيين أم من أتباع الرسل أم من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. غير أن هناك أمرا لا بد أن نلج فيه قبل ذكر هذه الأمثلة. هذا الأمر من الأهمية بمكان في مثل هذا الموضوع. ما هي الأسباب التي تقود العبد إلى الثبات عند الممات؟ هذه الأسباب لو أننا استوعبناها ودخلت في قلوبنا وعاهدنا أنفسنا على أن نواظب عليها، يرجى لنا بمشيئة الله تبارك وتعالى الثبات عند الممات. إذن من أوائل هذه الأسباب الاستقامة، وهي التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه بقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وذكرها ربنا تبارك وتعالى في موضع آخر بقوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أحد الصحابة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، وقال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم والذي اختصر له الكلام اختصارا، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. فأهل الاستقامة إخوة الأحبة يثبتهم ربنا تبارك وتعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتهم ربنا تبارك وتعالى عند سكرات الموت، عند الاحتضار. غير أن الاستقامة كلمة جامعة، سئل عنها الصديق رضي الله عنه ففسرها بقوله: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. إذن فسرها بالتوحيد وبالاستمرار على التوحيد. وسئل عنها الفاروق رضي الله عنه عمر ففسرها بالبقاء والدوام على الأمر والنهي، أن تبقى دائما على أمر الله وعلى نهيه، فتعمل ما أمرك به وتجتنب ما نهاك عنه ولا ترغ روغان السعادة. هذا من تمام كلام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: ولا ترغ روغان السعادة. وفسرها ذو النورين عثمان رضي الله عنه بأنها إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. وفسرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى بأنها تمام المحبة والعبودية لله رب العالمين، لا يتجي يمنة ولا يسرة عن ذلك. إذن هي كلمة جامعة تشمل الأقوال والأفعال والاعتقاد والنيات، وكل ذلك إذا استقام عليه العبد يرجى له أن يختم له بالخير وبالإيمان. ولا نفيض في ذلك، لأن الكلام في الاستقامة يحتاج إلى محاضرات، وقد كانت والله الحمد في هذا المسجد. وقلت لكم إن أهل الاستقامة يثبتهم الله تبارك وتعالى بالقول الثابت عند الاحتضار. فهذا هو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. عندما حضرته الوفاة في سكرات الموت أخذ من حوله يبكون، فقال: لا تبكوا علي، فلم أتنطف بخطيئة، يعني لم أتلطف بخطيئة منذ أسلمت. لا تبكوا علي، استقمت منذ أسلمت لله رب العالمين، لم أتلطف بخطيئة واحدة. وشهد أن لا إله إلا الله وفاضت روحه. ومعلوم في الحديث أن من كان آخر كلامه من الدنيا هو لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله أن يختم لنا بها. إذا استقام على الأمر منذ أن أسلم فلم يتلطخ بخطيئة، عرف دينه، علم أن ربه يطلع عليه، لا من هؤلاء الذين إذا غابوا عن أعين الناس عملوا أعمالا تغضب الرب جل وعلا وجعلوا الله تبارك وتعالى أهون الناظرين إليه. لا يجرؤ أحدهم أن يقدم على المعصية أمام أبيه ولا أمام عمه ولا أمام أحد من الخلق، وإنما يتجرأ على عصيان الله تبارك وتعالى بين يدي الجبار والله ينظر إليه جل وعلا. إذن الاستقامة أن تدوم على العمل وأن تستمر على العمل بمرضاة الله تبارك وتعالى إلى أن تلقاه بما أنت عليه. واعلم أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. عشت على الإيمان وأنت تحبه وتحب العمل الصالح وتحب الصالحين ستموت على ذلك وستبعث إن شاء الله تبارك وتعالى على ذلك. عشت على النفاق وعلى الكذب وعلى أن تظهر للناس خلاف ما تبطنه، وعشت على محبة أعداء الله والولاية لأعداء الله ومساعدة أعداء الله ومحاربة أولياء الله، ستموت على ذلك وإن أعلنت الإيمان أمام الناس. يهتك الله سترك يوم أن تموت. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا من هذا الصنف من الناس. سبب ثان من أسباب الثبات عند الممات التقوى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولقد وعد الله تبارك وتعالى أهل التقوى بأن يجعل لهم من كل ضيق مخرجا. وهل هناك ضيق ومحرج أشد من سكرات الموت؟ فإذا كان قد وعدهم ربنا تبارك وتعالى بأن يجعل لهم من كل ضيق مخرجا فسيجعل لهم مخرجا عند سكرات الموت. واسمع إن شئت قول الحق تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وسيسر الله تبارك وتعالى عليه أمره عند الموت. واقرأ إن شئت قول الحق تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والتقوى فسرها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحشرنا الله في زمرته بأنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. كل واحدة من هذه الأربع تحتاج إلى خطب لا خطبة. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل يعني بما أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه أو بما أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى سبب من أسباب الثبات عند الممات. نأتي إلى سبب ثالث وهو إحسان الظن في الله. وهنا أمر دقيق في الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن في الله أو بالله. والحديث رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، فالحديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. إذا إن ظننت بالله خيرا فلك هذا الظن، فستكون عند حسن ظن الله بك، وإن ظننت به سوءا فسيكون لك السوء. ولكن هنا مسألة، يعني نحن نقول دائما وننقل أن الإنسان المسلم لا يأمن مكر الله، أفأمنوا مكر الله؟ فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا هو أبو بكر رضي الله عنه قال: لا آمن مكر الله وإن كانت إحدى قدمي في الجنة، يعني لا أعلم ماذا يدبر لي ربي مع تقواه وورعه. فهل يتعارض هذا القول مع إحسان الظن بالله؟ قال علماؤنا: في حال شبابك، في حال صحتك، في حال غناك، في حال فتوتك، في حال قوتك، عليك أن تتهم نفسك دائما، وعليك أن تغلب جانب الخوف من الله دائما، فإن ذلك يكون بمثابة اللجام الذي يكبح جماح نفسك وشهواتك. أما في حال الوهن والكبر والضعف والمرض وفي حال سكرات الموت فعليك أن تغلب جانب الرجاء في الله تبارك وتعالى، فإنك مقدم على رب كريم. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو يحتضر شاب، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ كيف حالك؟ بماذا تشعر؟ قال: أرجو ربي وأخاف ذنوبي. أرجو ربي يعني أرجو رحمته وما عنده من العفو والسماح، وأخاف ذنوبي، أخاف سوء عاقبة ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن في هذا الموطن إلا وأعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. انظر، موطن، موطن احتضار، يرجو رحمة الله تبارك وتعالى. وما معنى أن يرجو رحمة الله تبارك وتعالى؟ قدم عملا صالحا ويرجو أن يقبله الله، وقدم عملا سيئا ويرجو أن يعفو عنه ربه. وكما قلت، ليس معنى هذا الأمر أنك تطلق لنفسك العنان في العصيان وفي الظلم وفي البغي وفي الاغتياب وفي النميمة وفي الكذب وتقول يعني ربنا تبارك وتعالى وسعت رحمته كل شيء. قال ربنا تبارك وتعالى ردا على هؤلاء: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ثم لا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إذن عملية عملية لا يظلم ربك أحد، الحسنة عنده جل وعلا بعشر أمثالها أو يزيد، والسيئة عنده بمثلها أو يعفو، ولكن إياك إياك والاتكال. فلقد ثبت عن الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وإنما ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما خرجوا من الدنيا لا حسنة لهم، قالوا كنا نحسن الظن في الله وكذب، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أفهمتم ما معنى أحسن الظن بالله؟ عمل تقدمه بين يدي ربك، عمل تقدمه أمام الله، تقدمه قبل نزولك في القبر، ثم بعد ذلك تحسن الظن في الله أن يقبله، وسيئة قد استغفرت منها وتبت إلى الله تبارك وتعالى، ثم تحسن الظن في الله أن يقبلك من التائبين. هذا هو أحسن الظن. ليس بالإنسان المفرط في الشقاوة وفي العذاب وفي أعمال الشيطان يتكبر ويتغطرس على خلق الله وظاهره يخالف باطنه، ثم بعد ذلك يرجو أن يقبله الله تبارك وتعالى أو يحسن الظن في الله. لا، ليس هذا من الذين يحسنون الظن في الله، إنما هذا من الذين يتكلون على الأماني. وقال ربنا تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ليست مسألة أماني. ثم نأتي بعد ذلك إلى سبب الرابع من أسباب الثبات عند الممات: ثبتني الله وإياكم عند مماتنا. الصدق، الصدق قف أمامه طويلا. نجد كثيرا من الذين ينتسبون إلى الدعوة إلى الله سواء من الرجال أو من النساء إلا من رحم ربه، لا يتحلون بهذه الصفة، صفة الصدق. تجدهم كذابين، يفترون بعضهم على بعض الكذب إلا من رحم الله. الصدق. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، أتدري ما الذي نجاهم؟ نجاهم الصدق. وفي غزوة تبوك كان الناس على ثلاثة أقسام: صادق مع ربه، وكاذب مع ربه ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، وصادق لا يجد ما يجاهد به. أهل النفاق عرفوا بالكذب فجاءوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم: ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة فقط، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وأهل الإيمان الصادقين من كان معه المقدر على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا بكل ما يملكون. وهناك فريق جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما عندهم مقدرة، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقادروا في سبيل الله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، لا أمتلك ظهورا من الخيل أو من الإبل لتخرجوا عليها، ولا أجد أسلحة ولا زادا. قال جل وعلا: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء وأهل النفاق كذبوا. إذن هناك طائفة امتلكت القدرة وامتلكت الإيمان وليس من المنافقين وتخلف، هؤلاء الثلاث. وحسبهم شرفا أنهم ذكروا في كتاب الله: كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن ربيع رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء ما كان عندهم من عذر ليتخلف، عندهم قوة، عندهم أموال، عندهم زاد، عندهم ظهور، فلماذا تخلفوا؟ ولذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا أمرهم على الصدق وكان كلما أوحى إليهم أحد من أهليهم بأن اخرجوا بأي عذر عند النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل المنافقون رفضوا. فهتك الله تبارك وتعالى ستر المنافقين وفضحهم بقوله جل وعلا: فيحلفون لكم إذا انقلبت إذا رجعتم إليهم فيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. يعني لما ترجعوا من غزوة تبوك سيحلفون لكم أنهم كان عندهم أعذار. فقال له ربنا تبارك وتعالى: فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، يحلفون لكم لترضوا عنهم، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ارضوا عنهم، ارضى عنهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن غضب الله عليهم هل ينفعهم رضا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم؟ لا ينفعهم. أما هؤلاء الثلاثة فجاءوا وصدقوا للنبي صلى الله عليه وسلم في أقوالهم، وقاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة، وحكايتهم مشهورة في كتب السيرة وفي كتب الحديث، وحديث في البخاري ومسلم، إلى أن نزلت توبتهم من عند العلي القدير وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: يا رسول الله إنما ندان الصدق. الصدق، من صدق الله صدقه الله. ولا يخفى عليكم قول الحق تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وروى البخاري ومسلم وغيرهما في سبب نزول الآية لأنها نزلت في رجال في يوم أحد، منهم من أنس بن النضر عم أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أنس بن النضر لم يشهد بدرا لأن الخروج يوم بدر كان اختياريا، فعز عليه ذلك. انظر إلى صدق الإيمان في القلب واللسان، عز على أنس بن النضر أن يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول مشهد ضد الكافرين، فقال: والله لئن شهدت مع النبي مشهدا ليرين الله ما أفعل. هخلي ربنا يشوف إيه هعمل إيه في المشهد اللي حضره. وجاءت الأيام سريعا، وجاء يوم أحد، ويلتقي أنس بن النضر رضي الله عنه مع سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال له: يا أبا عمرو، واه لريح الجنة إني أشمها دون أحد. رجل في الأرض يشم ريح الجنة. قال: واه لريح الجنة إني أجدها دون أحد قبل جبل أحد. ودخل فقاتل وقتل من المشركين وقتل، فوجد فيه أكثر من 70 موضعا من بين ضربة سيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح. أخته الربيع رضي الله عنها بنت النضر ما عرفته إلا ببنانه، يقول أنس: ما عرفته إلا عمتي ببنانه بأطراف أصابعه. شوه في سبيل الله، خفيت معالمه في سبيل الله. صدق الله تبارك وتعالى فصدقه الله. وكررت لكم مرارا قصة الأعرابي الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل معركة فجيء له بنصيبه من الغنيمة، فقال لهم: ما هذا؟ قال: هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا حقك، قسمك في الغنيمة. فقال: يا رسول الله، ما على هذا بايعتك، ما على هذا بايعتك، ولكنني بايعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأقتل في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك الله. فدخل الرجل في معركة قريبة وجاءه سهم في المكان الذي أشار إليه بإصبعه وقتل. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله الرجل الذي قال كذا وكذا قال هو هو قال هو هو قال صدق الله فصدقه الله. الصدق جعل الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة لمن سأل الله تبارك وتعالى الشهادة بالصدق ولو مات على فراشه. يعني إن صدقت في سؤال الله تبارك وتعالى أن تموت شهيدا أو أن تكون شهيدا في سبيله ورأى الله تبارك وتعالى منك صدق النية وصدق القول أنزلك الله تبارك وتعالى منازل الشهداء وإن مت على فراشك. إذن هذا من أسباب الثبات عند الممات. هل من مزيد؟ نعم بعد هذه الاستراحة اليسيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين المتكبرين المتجبرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. انتبه، رجل يسجل عند من؟ عند الله ليس عند البشر، يسجل عند الله كذاب، يأخذ ختما عند الله بأن عبدي فلانا كذابا، بأن عبدي فلانا كذاب، شهرة له في الآخرة. وهذا الذي صدق ويتحرى الصدق دائما في حديثه، فصدقه يهديه إلى كل عمل خير، كل خير يهدي إلى البر، والبر هو كل أعمال الخير التي يرضاها الله تبارك وتعالى، صدق يهديك إليه، وإذا عملت هذه الأعمال تهديك إلى الجنة. وحسبك أنك تكتب عند الله صديقا. كثير الصدق من صيغ المبالغة. ثم بعد ذلك من الأسباب التي تثبت العبد عند مماته التوبة النصوح والمسارعة دائما في التوبة. قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو من هو يقول استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة. من هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد خير الخلق خاطبة صلى الله عليه وسلم، الذي قال له ربنا تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يستغفر ربه ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. فكيف بأهل الذنوب من أمثالنا إلا من رحم ربك؟ كيف بنا؟ وهذا نوح يدعو قومه عليه الصلاة والسلام ويقول لهم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. استغفار والتوبة. ولا يخفى عليكم تلك المرأة الصالحة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما زلت قدمها في الزنا وكانت من المحصنات ووجدت في أحشائها ابن يتحرك من السفاح، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، أصبت حدا من حدود الله فطهرني طهرني. ما قالت ماذا عن فضيحة قومي، وماذا عن أولادي لو كان لها أولاد، وماذا عن زوجي، وماذا يفعل بي، والدنيا لا وزن للدنيا عند هؤلاء الصادقين الصالحين، إنما حسابهم دائما ووجهتهم دائما إلى الله جل وعلا، يسترضون ربهم ولا يسترضون غيره، لا يعنيهم أن يسخط عليهم أهل الأرض جميعا ما دام الله تبارك وتعالى قد رضي عنهم. يعرفون معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: طهرني فإني حبلى من الزنا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي ثم أتيني. فوضعت ولا تزال نفسها تجود بالتوبة وتريد أن تلقى ربها مطهرة طاهرة. فجاءت وهي في النفاس، جاءت بوليدها وقالت: يا رسول الله، ها أنا ذا، طهرني. فقال: ارجعي حتى تصومي. فرجعت ومكثت إلى أن فطمت، وجاءت لكسرة خبز في يد الولد وقالت: يا رسول الله، قد فطمته، طهرني طهرني. فقام رجل من المسلمين قال: أنا أكفله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الوليد وشد عليها ثيابها وأقيم عليها الحد. في الرواية تناثرت بعض الدماء، قيل على ثوب عمر أو على ثوب خالد، فسبها، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فتغير لونه وغضب غضبا شديدا وقال: أتسبها؟ والله لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتها. أتسبها؟ أما تراها وقد جادت بنفسها لربها، جادت بنفسها لربها، تلقى ربها مطهرة لا ذنب عليها أبدا. هذه امرأة تابت توبة نصوحة. ولا يخفى عليكم أيضا خبر الرجل الذي قتل 99 نفسا ونفسه تريد التوبة، فدل على راهب فقال له: قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال: لا. فكمل به 100. فدل على عالم فجلس بين يدي العالم فقال: قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال: نعم لك توبة، اذهب إلى قرية كذا ففيها قوم يعبدون الله، واترك بلدتك ففيها قوم سوء. وخاتمة الحديث: خرج الرجل، انظر إلى الثبات عند الممات وحسن الخاتمة. خرج الرجل من قريته التي أمره العالم أن يهجرها فمات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون: جاء إلى ربي تائبا مقبلا بربه، وملائكة العذاب يقولون: قتل 100 نفس. ففصل الله تبارك وتعالى بين الطائفتين بملك آخر وقال: قيس ما بينه وبين البلدة التي أمره العالم أن يهجرها وبين البلدة التي أمره العالم أن يذهب إليها، فإن كان أقرب إلى أيهما فهو من نصيب ملائكة الرحمة، إن كان أقرب إلى بلدة الخير ومن نصيب ملائكة العذاب، إن كان أقرب إلى بلدة السوء. في رواية من روايات الحديث: فأوحى ربك إلى الأرض وهل تعصي الأرض أمرا لربها؟ الأرض والسماوات قال لهما ربنا تبارك وتعالى ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فأوحى ربك للأرض أن يا بلدة الخير اقتربي وأن يا بلدة السوء ابتعدي، فقاسوا المسافتين فوجدوه أقرب إلى بلدة الخير فشملته رحمة الله جل وعلا، قتل 100 نفس مع توبة النصوح غفر له كل ذلك. إذن هناك فتحة، نعم، ولكن متى تكون هذه الفتحة؟ عند الموت. أتصح التوبة عند الموت؟ لا والله، فإن الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى عندما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لم يقبل الله جل وعلا توبته بل ردها عليه وقال له جل وعلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، عبرة، ننجيك ببدنك فقط، ننجي بدنك يعني أبقى بدنك سليما لتكون عبرة للناس. إذن إخوتي الأحبة توبة الآن، لا يزال الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، ومن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. ولا يزال الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني تحشرك الروح في الحلقوم في الصدر، فعندها إن تاب لن تقبل توبته. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار، هذا كلام رب العالمين جل وعلا الذي هو أرحم بك من أمك عليك، يقضي ذلك بحكم جل وعلا. إذن إخوة الأحبة هذه أسباب تؤدي إلى الثبات عند الممات، والعلامات كثيرة، ولكننا نختصر هذه الأمور اختصارا لأننا تكلمنا فيها سابقا، إنما من باب التذكرة لأن الإنسان ينسى دائما، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نأتي إلى سبب الأخير وأقوله مجملا، وهذا في الفعل سنفصله في الخطب القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. من ضمن الأسباب التي تؤدي وتقود إلى الثبات عند الممات الحذر من سوء الخاتمة، يعني أن تحذر الأسباب التي تؤدي إلى سوء الخاتمة. ومن هذه الأسباب سريعا فساد الاعتقاد، أن تتعبد الله تبارك وتعالى بالبدع بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هديه، حب الدنيا، تفويت التوبة، عدم إحسان الظن في الله، الكذب، طول الأمل، كل هذه من الأسباب التي تؤدي إلى الفتنة عند الموت. حتى إن العبد لا يقال له قل لا إله إلا الله لا يتحرك لسانه بها أبدا ولا يجرؤ أن يقولها، وسنرى أمثلة على ذلك، ولكن الخطبة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى حتى يزداد يقيننا سنضرب أمثلة كثيرة على الذين عن الذين ثبتهم الله عند مماتهم، ثم بعد ذلك نتكلم عن الذين فتنهم الله تبارك وتعالى وفتنوا بسوء أعمالهم عند الممات، ونذكر أحوالهم قبل الموت وهل ظلمهم الله تبارك وتعالى وحشاه أن يفعل، وما ربك بظلام للعبيد. نسأل الله تبارك وتعالى الثبات حتى الممات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين، اللهم أرنا فيهم آية تشفي صدورنا. اللهم أذل كبرياءهم، اللهم أذل كبرياءهم، اللهم أرنا ذلهم قبل مماتنا. اللهم اشرح صدورنا بأن ترينا فيهم آية يا رب العالمين. اللهم أذهب هم قلوبنا بأن نرى فيهم آية يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم دمر جنودهم في البر والبحر والجو، اللهم اجعل أسلحتهم وأموالهم غنيمة للمسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ شعب العراق المسلم من كيد الكافرين، اللهم رد كيد الكافرين في نحورهم، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ثبت أقدام إخواننا في فلسطين وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم يا رب العالمين، اللهم عجل لهم بالنصر، اللهم حرر مسجدك الأقصى من أيدي اليهود الملاعين، اللهم اكتب لنا صلاة في مسجدك الأقصى، اللهم اكتب لنا صلاة في مسجدك الأقصى، اللهم لا تدع لدمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاصيا إلا تبت عليه. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان، اللهم ردهم إلى أهليهم غانمين سالمين يا رب العالمين، اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه، اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق المبين، اللهم اجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك، اللهم املأ قلوبهم خشية منك وحدك، اللهم املأ قلوبهم خشية منك وحدك، اللهم املأ قلوبهم خشية منك وحدك، اللهم سدد خطاهم لما تحب وترضاه يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقم الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين المتكبرين المتجبرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تدركه الأفهام، لا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن عبد الله ورسوله محمدا هو خير خلق الله أجمعين، اصطفاه ربه جل وعلا على سائر الرسل بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ترك فينا ما إن اعتصمنا به لن نضل بعده أبدا، كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، فلا يزال حديثنا موصولا عن الثبات حتى الممات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بما ختم به لرسله أجمعين، وعلى رأسهم سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي الأحبة، ذكرنا في اللقاء السابق العوامل التي تؤدي إلى الثبات، ذكرنا منها الاستقامة والموت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتقوى والصبر، وذكرنا منها أشياء أخرى، لا حاجة لنا الآن إلى تكرارها. ووعدتكم بأنني سأبدأ من هذه الجمعة في ذكر الذين ثبتهم الله تبارك وتعالى عند مماتهم، وأذكر في هذا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى كلاما عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وعن نبينا صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر الصديق، وعن عمر، وعن عثمان، وعن علي. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتسع لنا الوقت لذكر هؤلاء. أما عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام فحينما أخذه أبوه ليطبق فيه ما قد رآه من ربه، الرؤيا التي رآها، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، عرض إبليس لإسماعيل وقال له: أو تدري إلى أين يصطحبك أبوك؟ قال: لا. قال: إنه سيذبحك. قال: ولما يفعل ذلك أبي؟ قال: لأنه يزعم أن الله أمره بذلك. فقال: اخسأ يا عدو الله، إذا كان الله قد أمر أبي بذلك فسمعا وطاعة لأبي. فلما واجهه إبراهيم بما قد رآه كان الرد على الفور كما استمعتم، وبما نطق به القرآن الكريم: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال له: يا أبت اشدد رباطي حتى لا أضطرب، وكف عني ثيابك حتى لا يتناثر دمي عليه فتراه أمي. وقال له أيضا: واجعلني على وجهي حتى لا تنظر في وجهي فتضطرب وتنكث عما أمرك الله به، وأمر السكين بسرعة حتى تنفذ أمر الله تبارك وتعالى. كانت النتيجة، انظر لهذا الثبات، إنه طلب بالموت وبالذبح، فثبته الله تبارك وتعالى في هذا الموطن. وكانت النتيجة أن قال الله تبارك وتعالى: فلما أسلما، يعني أسلم لله، أسلم كل منهما لأمر الله تبارك وتعالى، أسلم إبراهيم لأمر ربه، وأسلم الابن لأمر أبيه. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إلى آخر الآيات. ثم نأتي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في الثبات على دينه وفي الثبات على الحق، ويشهد له تاريخه من يوم أن بعث ولاقى من قومه ما لاقاه. كانت أمنا عائشة تقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير، يعني خيره الله تبارك وتعالى بين الدنيا والآخرة. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه، سمعته يقول: مع النبيين، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه قد خير فاختار، اختار الدار الآخرة. وفي هذه الأيام أيضا، قبل أن يعجز النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج للصلاة، وقف خطيبا في الناس وقال: إن عبدا خيره الله تبارك وتعالى بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. والصحابة رضي الله عنهم أجمعون جالسون. فقال أبو بكر: فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال: فعجبنا. يقول ابن عباس: فعجبنا، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا، ولم يحدث نفسه، فكان أفقهنا هو أبو بكر، علم أن المقصود بالعبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن عبدا خيره الله تبارك وتعالى بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فقال أبو بكر: فداك أبي وأمي يا رسول الله. فكان أبو بكر هو أفقه الصحابة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي، يعني الحصة التي كانت معدة لها، وبين سحري ونحري يعني على صبرها، دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي يده سواك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعاني من سكرات الموت، فنظر إلى السواك فقالت له عائشة رضي الله عنها أحضره لك، فأومأ برأسي أي نعم، فجاءت بالسواك أخذته من عبد الرحمن وأراد أن يمره النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قاسيا، فقالت ألينه لك، فأشار أن نعم، فبلته بريقها، وكانت تقول عائشة وتفخر بذلك: وجمع الله بين ريقي وريقي قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم. فلينته للنبي صلى الله عليه وسلم فتسوق، وجاءت وجيء له بعلبة أو ركوة فيها ماء، فكان يضع فيها يديه ويمسح بهما وجهه الشريف ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. رسولنا صلى الله عليه وسلم يعاني من سكرات الموت ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إلى أن قال إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى، وبسط سبابته وفاضت روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي بعد ذلك إلى الصديق رضي الله عنه، لما حضرته الوفاة وفي سكرات الموت وفي المرض الذي مات فيه، قيل له: ألا ندعو لك الطبيب كي يراك؟ قال: قد رآني. قال له: وأي شيء؟ قال: هم يقصدون طبيبا هو يقصد طبيبا آخر، هم يقصدون طبيبا يكتب له خلطة ودواء ليصرف من الصيدلية، وهو يقصد الفعال لما يريد جل وعلا. فقال: قد رآني. قالوا: أي شيء؟ قال: قال قال إني فعال لما يريد. دخلت عليه أمنا عائشة وهو يعاني من سكرات الموت، فقالت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. تمثلت بهذا البيت من الشعر، يعني تقول: الثراء والغنى لا يغني شيئا عن الناس إذا حشرجت الروح وضاقت بها الصدر. فكشف عن وجهه وقال: لا يا ابنة الصديق، لا تقولي ذلك، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هذا أولى أن تقوليه الآن. ثم بعد ذلك قال: إذا أنا مت فكفنوني في ثوبي هذين، وكان ثوباه قديمين. فقالوا: أفلا نأتي لك بكفن جديد؟ قال: إن الحي أحوج بالجديد من الميت. هذا أمير المؤمنين، هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلب أن يكفن في ثيابه القديمة ويقول: إن الحي أحوج بالجديد من الميت. ترى أناسا من المسلمين يأخذون من أموال اليتامى بعد موتهم لإقامة السرادقات، وليؤتى بقارئ عظيم مشهور في الإذاعة والتلفزيون لكي يقرأ في الثلاثة أيام بعد موته، ويفعلون كذا وكذا وكذا، وكل ذلك من أموال اليتامى. وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب أن يكفن في ثيابه القديمة. ثم نأتي إلى الفاروق، وما أدراك ما الفاروق رضي الله عنه. وحشرنا الله تبارك وتعالى في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، لما طعن وهو يصلي بالناس، وكانت له دعوة عجيبة رضي الله عنه، كان يقول اللهم شهادة في سبيلك وميتة في بلد نبيه. يعني كيف معروف أن أمة الإسلام على عهد عمر إنما كانت تغزو لا تغزى، كانت تغزو، كانت في عز، في مجد، في رفعة. هم يغزون الرومان، يغزون الفرس، لا يغزون في ديارهم وتفرض عليهم الإرادات ويعين هذا الرئيس أو ينف أو ينحى هذا الرئيس ويحدد المنهج الدراسي لأبناء المسلمين من قبل عباد الصليب. إن لله وإنا إليه راجعون. فكان يقول، فمعلوم أن الغزو خارج المدينة، فكان يقول اللهم شهادة في سبيلك وميتة في بلد نبيك. فقالوا له يا أمير المؤمنين كيف يجمع بين الأمرين؟ قال يقضي الله أمرا كيف يشاء، يقضي الله أمره كيف يشاء. فطعن رضي الله عنه في صلاة فحمي وهو على السرير ممدد، سأل عن الذي طعنه. قال من الذي طعنني يا ابن عباس؟ اخرج فانظر. فخرج فجاء فقال انه ابو لؤلؤ المجوسي غلام المغيرة بن شعبة. فقال سبحان الله لقد اوصيت له بخير. ثم قال الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل لم يسجد لله سجدة واحدة. هذه أول واحدة من الثبات بأنه يحمد الله تبارك وتعالى أن هذا الرجل ليس له مظلمة عنده لأنه كافر، فليست له سجدة واحدة عند الله تبارك وتعالى يحاجز بها عمر. ثم قال لابن عمر، دخل عليه قبل ذلك دخل عليه مجموعة من الناس ليطمئنوا عليه وفيهم شاب، انظر هذا على فراش الموت مطعون بخنجر، ونفذ الخنجر إلى الأحشاء فسقوه اللبن فخرج من أمعائه، الجرح نافذ. دخلت مجموعة لتعوده وتطمئن عليه، فوجد فيهم شابا أسبل إزارة تنظرت طويلة الأرض. فقال يا ابن أخي قصر ثوبك أو ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك أو أبقى لثوبك وأرضى لربك. لم يسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو في فراش الموت، أي ثبات هذا. ثم قال لابن عمر يا ابن عمر اذهب إلى عائشة فقل لها عمر يقرئك السلام، ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني اليوم لست بأمير للمؤمنين. ثم قل لها عمر يستأذنك بأن يدفن مع صاحبيه. ذهب ابن عمر ثم عاد فأخبره بأنها وافقت، وقالت عائشة والله كنت قد أعددته لنفسي والآن أوثرك عليه به يا عمر، أوثرك به على نفسي يا عمر. ثم رجع ابن عمر ثم قال له مرة ثانية إذا أنا مت فاحملوني، وقبل أن أدخل على عائشة فاستأذنوها وقولوا لها عمر يستأذن في أن يدفن إلى جوار صاحبيه، فإن أذنت فادفنوني مع صاحبيه، وإن أبت فأرجعوني إلى مقابر المسلمين. ثم يقول والله ما كان شيء أهم عندي من هذا الأمر. يعني كان أهم شيء عنده أن يدفن مع صاحبيه، موافقة في الحياة وموافقة بعد الممات. هذا الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلكت يا عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر. وهذا هو ابن عباس يجلس بين يديه ويقول له أبشر يا أمير المؤمنين، آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو راض عنك، ومات أبو بكر وهو راض عنك، وأعز الله بك الدين. فقال له أعد علي ما قلت يا ابن عباس، فأعاد عليه ما قال. فقال له يا ابن عباس المغرور من أغررتموه، والله لو كان لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع. ووضعه ابن عمر على حجره فقال له: يا ابن عمر اجعل رأسي على الأرض. فقال: يا أمير المؤمنين، ما يضيرك إذا كانت رأسك على حجري أو على الأرض؟ قال: اجعل رأسي على الأرض لا أم لك. ويل عمر وويل أم عمر إن لم يرحمني ربي، ليتني كنت تبنة، تبنة اللي بتأكله الحيوانات، فتأكلها الحيوانات أو البهائم ثم تخرجها روثا، لا علي ولا لي. هذا عمر، هذا عمر الذي كان يأتي إلى حذيفة بن اليمان، والذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين ويقول له: أنشدك الله يا أبا حذيفة، هل ذكرني فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمر الذي أيد بالوحي في أكثر من موضع، ينزل القرآن ليؤيد عمر، أيده القرآن وأيد رأيه وصوب رأيه، بينما بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر على رأيهما الذي خالف مراد الله تبارك وتعالى في الأسرى. عمر المؤيد، عمر الملهم، عمر الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصره في الجنة وفيه جارية، فغار أن يدخل القصر، فذكر الرؤيا ورؤيا الأنبياء حق، فذكر الرؤيا إلى عمر، فبكى عمر وقال: أمنك أغار يا رسول الله؟ أمنك أغار؟ هذا عمر لما مات قال عنه ابن مسعود رضي الله عنه وذكره وابتلت الأرض من دموعه، وقال: لا أظن أن شيئا لم يحزن بموت عمر حتى العضاء، حتى الشوك في الشجر حزن لموت عمر. وقالت أم أيمن يوم أصيب، قالت الآن وهن الإسلام. وقال أبو طلحة الأنصاري: ما من بيت إلا دخله النقص على المسلمين في دينهم ودنياهم بموت عمر. وقال الحسن البصري: إن بيتا لم يجدوا على أنفسهم في موت عمر لبيت سوء. يعني بيت من المسلمين لم يجدوا حزنا على موت عمر لبيت سوء. انظر ماذا فعل أهل الضلالة الذين تغنون بالإسلام، أحدثوا عيدا وسموه العيد الأكبر، قالوا عيد بابا شجاع الدين. أتدرون من هو بابا شجاع الدين؟ هو أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر. فقال أحدهم ضال من ضلالهم، واعتبرونه من قمم العلماء فيهم أحمد بن إسحاق بن بابويه القمي من قم، قال: يوم قتل عمر هو يوم العيد الأكبر، وهو يوم التبجيل والتعظيم والزكاة، وهو يوم الفرح. وذكر في كتابه أن اليوم الذي قتل فيه عمر أمر الله تبارك وتعالى الكتبة، انتبه إلى ضلالهم هذا في كتبهم، قال: أمر الله تبارك وتعالى الكتبة بألا يكتبوا ذنوب الخلق 3 أيام، يعني يفعل كل إنسان ما بدا له فرحا بموت عمر. الحق جل وعلا أمر الكتبة الحفظة الكرام بأن لا يسجلوا ذنوب الخلق من زنا، من ربا، من رشوة، من شرب خمر، من ميسر، من كل الذنوب لموت عمر. انظر إلى ضلالاتهم. ثم بعد ذلك يتغنون بالإسلام ويشيدون بالإسلام ونحن كذا ونحن كذا ونحن كذا، ويفتن الناس بهم ويخدع الناس بهم. إذن إخوتي الأحبة، الثبات عند الممات. ذكر علماؤنا أيضا وذكرت الأحاديث الصحيحة بأن من أواخر الكلام الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في احتضاره وفي سكرات موته: الصلاة الصلاة، واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. الصلاة، قوم ضيعوا الصلاة، ما حافظوا عليها لا في جماعة ولا في غير جماعة، ثم بعد ذلك يريدون أن يتنزل عليهم نصر ربنا. قوم تعلقت قلوبهم بقتلة المسلمين، قلوبهم معلقة بأعداء الله، سواء من أحفاد القرص أو الخنازير وسواء من عباد الصليب، تعلقت قلوبهم بهم. حتى إننا رأينا عجبا، سبحان الله، الأمس الدك الذي في فلسطين بتنزل القذيفة على بيت من البيوت يقال فيه فلان وفلان وفلان ينتسبون إلى حماس. ما أدرى هؤلاء، ما أعلم الصهاينة بأن فلانا يقتل في هذا البيت وأن فلانا يقتل في هذا البيت. قوم باعوا دينهم لأداء الله، اشتروا الضلالة بالهدى، آثروا الفانية على الباقية. ثم بعد ذلك نتمنى أن ينزل علينا نصر الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قوم رضوا بالهوان والذلة، كثروا جموع المشركين والكافرين في أعيادهم، وطبعوا الكروت للتهنئة لهم بأعيادهم، وكذبوا كتاب ربهم في احتفال بأعياد الكفرة. أنت الآن لما تؤمن بعيد القيامة المجيد أو تحيي بعيد القيامة المجيد، أتدري مع عقيدة النصارى في عيد القيامة بأن المسيح بعد صلبه قام بعد 3 أيام؟ فأنت حينما تهنئهم بهذا اليوم كأنك تقول لله أنا لا أصدقك يا رب في قولك وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وأصدق هؤلاء القوم. فأنت تكذب كتاب ربك، أنت تكذب القرآن، ومن أصدق من الله قيلا. ولما يقول وزار المسؤول الكبير قبر المسيح، أي قبر المسيح؟ هل المسيح من قبر في الأرض والمسيح لا يزال حيا في السماء الثانية؟ المسيح لا يزال حيا، لم يمت، ولم يمت إلا إذا نزل في آخر الزمان من علامات القيامة الكبرى وقتل الدجال وكسر الصليب ولم يقبل الجزية وحارب أعداء الله من أتباع الدجال ومنهم اليهود، ثم بعد ذلك يمكث في الأرض 40 سنة ثم يموت عليه الصلاة والسلام، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا كنت لم توقن بذلك وتشارك القوم في أعيادهم وتكسر سوادهم وتقول يعني من التحضر ومن الذوق ومن كذا ومن سماحة الإسلام نعيد عليهم كذا، هذا زميلي في العمل ماذا أقول له؟ أقول لك هذا زميلك يؤيد ما يفعله بنو قومه بالمسلمين، وقد بدأ الضرب في أهل العراق، بدأ الضرب بالفعل، ولكن الإعلام العربي يخفي ذلك. فإذا أنت ترى المسلمين تسيل دماؤهم ولا يحرك لك ذلك ساكنا، حتى على الأقل أن تقاطع بقلبك، أن تكره بقلبك، لا يوجد ذلك. فقوم يوالون أعداء الله ويحاربون أولياء الله، أتظنون أن الله تبارك وتعالى يثبتهم عند مماتهم؟ أتظنون أن الله تبارك وتعالى يتنزل عليهم بنصره أو ينزل عليهم نصره؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذا أردنا أن يتنزل علينا نصر الله، وإذا أردنا أن يثبتنا الله تبارك وتعالى حتى الممات، فلنبدأ بأنفسنا. إيماننا فيه دخن، لا يكلف الواحد منا نفسه أن يقوم لله تبارك وتعالى قبل الفجر بنصف ساعة أو بساعة ليرفع يديه إلى السماء ليطلب العون لإخوانه المستضعفين من المسلمين في كل مكان، ليطلب تخليص الأقصى من أيدي اليهود الملاعين. ما نفعلها؟ تقوم قياما مخصوصا وتنوي بنية صادقة لله تبارك وتعالى بأن تصلي ركعتين في آخر ليلة ثلث الليل الأخير، حيث ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ويقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. هل كلفت نفسك يا عبد الله أن تفعل ذلك إكراما لإخوانك أو عونا لإخوانك بالدعاء، بالدعاء فقط؟ وكما قال أحد الدعاة: إن أمة تبخل بالدعاء لإخوانهم المجاهدين في سبيل الله، هل تظنون أنهم يجوزون بالدماء؟ أمة تبخل بالدعاء، هل تجوز بالدماء؟ إذن الثبات له عوامل، وحينما نسرد هؤلاء الذين ثبتهم الله تبارك وتعالى نرى أن لهم ميراثا من أعمالهم. من مات على شيء، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. صحح مسارك يا عبد الله الآن، اجلس مع نفسك جلسة صدق، فقل لها إلى أين ومن أين وإلى ما هذا التقصير، وحتى متى نتظلل في هذا الغي وفي هذا الفساد. إذن لو أصلحنا ما في أنفسنا، ولو غيرنا أنفسنا من أجل الله تبارك وتعالى، لن تتأخر عنا سنن الله تبارك وتعالى، لأن لله سننا في كونه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، عثمان ذو النورين، هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما تبرع بما تبرع من مال كثير وفير في ساعة العسرة في غزوة تبوك، قلبها النبي صلى الله عليه وسلم في حجره وقال: ما ضر عثمان شيء يفعله بعد يوم. هذا الإمام التقي الذي اختاره المسلمون بمحض إرادتهم، ما أكرهم أحد على اختياره، وهو في سن الثمانين، يعني ما كان شابا طائشا، وحاشاه أن يكون طائشا، وهو من السابقين الأولين الذين أسلموا لله رب العالمين وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت عندنا ثالثة لزوجناك. ماتت الأولى أم كلثوم، ثم رقية، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت عندنا ثالثة لزوجناك. ما قال لنا كيف أعطي البنات لهذا الرجل، كل واحد يأخذها يموتها. قال: لو كان عندنا ثالثة لزوجناك. مكرمة ما بعدها مكرمة لعثمان. هذا الذي في عام الرمادة كما تقول الروايات اشترى طعاما للمسلمين، قافلة ثم جاء بها إلى المدينة وجاءه التجار ليشتروا منه هذه القافلة، فقالوا نشتري منك الدرهم بدرهمين، بمعنى إذا كانت تكلفتها 100,000 نشتريها ب200,000. فقال لقد وجدت من يشتري الدرهم ب10. فقال التجار نحن تجار البلد ونعرف قيمة التجارة ونعرف يعني الربح كيف يكون. قال لقد بعتها لله وتبرع بها كاملة لله رب العالمين، الحسنة بعشر أمثالها. في ليلة قتله أعتق 20 مملوكا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، ورأى أبا بكر وعمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ألقى عليه السلام: أنت ستفطر عندنا في القابلة، وكان صائما في اليوم الثالث، قال ستفطر عندنا في القادمة في الجنة فاليوم على طول. طلب مصحفه ليقرأ، وطلب سراويل، وما كان يلبس السراويل لا في الجاهلية ولا في الإسلام، كان إزار بدون هاف يعني. هذا اليوم بالذات طلب السراويل حتى يستر الله تبارك وتعالى عورته، هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كيف لا أستحي من الرجل تستحي منه الملائكة. عثمان بن نورين رضي الله عنه، انظر لحسن الخاتمة، طلب المصحف. وأهل الفتنة أهل الضلالة، وأصل المسألة جاءت من عبد الله بن سبع، أساسها من عبد الله بن سبع، الفتنة جاءت من عنده، رأس القوم ويؤله عند القوم وهو محاصر، يأتيه شباب المسلمين من أبناء المهاجرين والأنصار: نفعل كذا. قال: لا يسال دم بسببي. وأبى أن يواجه المسلمون هؤلاء البغاة، فأمر بالمصحف، فجيء بالمصحف فنشره بين يديه وبدأ يقرأ، فدخلوا عليه وقتلوه وهو يقرأ كتاب الله، رجل في الثمانين وقد تجاوز الثمانين من عمره. إذا هذا من حسن الخاتمة، أن تموت وأنت تقرأ ويلهث لسانك بذكر الله، لا بخير الذكر، بكلام الله تبارك وتعالى. ونأتي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الشجاع الذي لا يجاريه فارس من فرسان العرب، لا من أهل الكفر ولا من أهل الإيمان، وهو الذي قتل ابن ود حينما طلب المبارزة في يوم الأحزاب، وهابه كل الصحابة، فقام له علي بن أبي طالب وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ابن ود. قال: وأنا علي بن أبي طالب. فخرج وقال له: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. قال: يا ابن أخي، أبوك كان صديقي، ورجل كان في التسعين، هذا الذي سيبارزه علي بن أبي طالب في التسعين ويهابه الناس، كان في التسعين، وكان علي بن أبي طالب يمكن في 25 من عمره أو في 30. قال: ابن أخي، أبوك كان صديقي فلا أريد أن أريق دمك. فقال له: أما أنا فأريد أن أريق دمك. فاشتاط أيضا ونزل عن فرسه وعقرها وجاءه كالثور السائر. المهم قتله علي بن أبي طالب، هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فتح خيبر: لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يقول عمر: ما طلبت الإمارة إلا يومها، يعني ما تمنيت إلا أن أكون هذا الرجل إلا يومها. فلما جيء في اليوم التالي قال: أين علي بن أبي طالب؟ فأعطاه الراية، وقالوا يشكو رمدا في عينيه، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، فعاد الصحيح لم يشتكي بها أبدا، وأخذ الراية وفتح الله على يديه. في صبيحة قتله قتله ابن ملجم، وسبحان الله دائما طوائف أهل الضلالة، فهناك أهل الضلالة يمجدون ويقولون شعرا في أبي لؤلؤ المجوس الذي قتله عمر. وهنا أهل الخوارج والمعتزلة يقولون شعرا في من؟ في من قتل عليا رضي الله عنه، ضلال وهوى. فلما جاءه ابن النباح ليوقظه لصلاة الصبح فخرج يدق على الأبواب، الصلاة الصلاة، أمير المؤمنين يوقظ الناس لصلاة الفجر، أمير المؤمنين حاكم البلاد، أمير المؤمنين يوقظ الناس لصلاة الفجر. فاختبأ له ابن ملجم فضربه ضربته، فلما نقلوه إلى البيت انظر ماذا قال لأبنائه، قال انظروا من قتلني، فإن أنا مت أو إن أنا مت فاقتلوه في فقط، يعني ما تأخذوه تعذبوه، من التنظيم اللي وراءك ومن اللي حسك على ذلك، وتعتقلوا في آلاف وتقتلون بسبب آلاف وتسيل الدماء بسببي، إذا أنا مت فاقتلوه فيه فقط، وإن أنا حييت فسيكون لي ما هو شأن، يعني أنظر لماذا أسد علي، لماذا ضربني. فإذا عند الموت وظل يذكر الله تبارك وتعالى ويقول لا إله إلا الله إلى أن فاضت روحه رضي الله عنه، هؤلاء عند موته، عند موته في ثبات عجيب، لا طغيان ولا كبر ولا تجبر، وإنما الواحد فيهم يوصي أولاده بتقوى الله عز وجل وينهى عن منكر يراه وهو على فراش الموت، هذا هو من الثبات. نحن ونحن أحياء نرى المنكرات وقد ألفت قلوبنا المنكرات، فما عادت تتحرك حتى دماؤنا بردت، بردت الدماء في العروق، ما عاد الإنسان فينا يغار وهو يرى حدود الله تنتهك، حرمات الله تنتهك، ولا يتحرك له شك. أتدرون لماذا؟ لأن الإيمان رق في القلوب ضعف، وطلبنا للدنيا زاد، وحرصنا على الآخرة قل، وللحديث بقية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم أرنا في أئمة الكفر آية تشفي صدورنا، اللهم عليك بجيوش الكفر أجمعين، اللهم دمرهم في البر والبحر والجو، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم، وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم، اللهم أمدهم بمدد السماء. اللهم كما أيدت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم بالملائكة في يوم بدر وأحد، فأيد المجاهدين في سبيلك بالملائكة يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عافيا إلا تبت عليه. اللهم إنا نسألك أن تنصرنا نصرا مؤزرا، اللهم عجل لنا بالنصر يا رب العالمين، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان، اللهم لا تجعل الكافرين عليهم سبيلا، اللهم ردهم إلى أهليهم غانمين سالمين رب العالمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، اللهم اجمع كلمتهم على نصرة الدين، اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق المبين، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وترشدهم إليه، واصرف عنهم بطانات السوء. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقم الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله.